بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في مجلس جديد من مجالس أهل التفسير، ويسعدنا أن يصحبنا في مجلسنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن مقبل المجيدي، المشرف الأكاديمي بمعهد الدعوة والعلوم الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. أهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم، وطبتم وطاب مساكم وتبوأتم من الجنة منزلة.
مرحبا بكم، بارك الله فيكم.
شيخنا الكريم، في الحلقة الماضية توقفنا عند قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. ونبدأ اليوم من قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. فتفضلوا سيادتكم بالتوضيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الآية 261، وهي قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. هذه الآية من هنا من 261 إلى 283 تتكلم عن ركن من أعظم أركان الحياة في الدولة الإسلامية. ما هو هذا الركن؟ ركن الأموال باتجاهات مختلفة. ولماذا جاءت في هذا الموطن، في هذا الموضع من سورة البقرة حيث الختام؟ لأنها في حقيقة هذا هو المحور 13، وهو آخر المحاور قبل أن تختم سورة البقرة. لماذا جاء محور الأموال والكلام عن إدارة الأموال في الإسلام في هذا الموطن؟ نقول لأن الله سبحانه وتعالى فيما مضى من السورة، يعني في نحو 260 آية من السورة، أسس لنا أمرين، تكلم عن أمرين. الأمر الأول ما يتعلق بالنظم الحياتية العقدية والتشريعية والاجتماعية والسياسية والعلاقات بيننا وبين الآخرين. هذا الأساس الأول، العلاقات أو النظم الحياتية العقدية والتشريعية والاجتماعية. الأمر الثاني الذي تكلم الله سبحانه وتعالى عنه ما يتعلق ببيان عظمته جل في علاه. بعد أن بين النظم التشريعية والعقدية والحياتية وبين عظمته جل في علاه، هنا أراد أن يؤسس لهم الأساس الذي ينطلقون من خلاله لنشر نورهم في العالمين، أو لتقديم نموذج يحتذى ويستطيعون أن يقيموا عليه الأساس الذي يجذب الناس إليهم، يستطيعون أن يقيمون بناء عليه الدولة التي تصبح منارة للآخرين. ما هو هذا الأساس؟ المال. لا بد من وجود المصالح الاقتصادية والجانب الاستثماري الاقتصادي. إدارة الأموال ذكرها الله سبحانه وتعالى هنا بصورة عجيبة فذة، فقسمها إلى ثلاثة أقسام. قسمت إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يتعلق بآداب البذل والإنفاق. ولاحظ هو يتكلم عن الجانب الاقتصادي من ناحية كونه جانبا حياتيا يحتاج إليه الإنسان دنيويا، ومن ناحية كونه عبادة، وهذا شيء لا يوجد عند الآخرين، لأن الآخرين يأخذون المال على أنه بزنس ويكفي هذا، مال ويكفي هذا، تجارة ويكفي هذا، ولذلك تجدهم فقط يهرعون إلى الربح المثير الهائل على حساب جميع الطبقات، ثم يمكن أن يتفضلوا في آخر الأمر بأن يعطوا بعض الفتات إذا شعروا بأن عمرهم أوشك على الانقضاء. لكن الله سبحانه وتعالى هنا يكلمنا عن المال من جهة كونه عبادة، ومن جهة كونه استثمار في الوقت ذاته. إذا من جهة كونه دين، ومن جهة كونه دنيا. القسم الأول الذي تكلم الله سبحانه وتعالى عنه ما يتعلق بالبذل والإنفاق وآدابه وضوابطه وشروطه والذين يستحقونه. والكلام عن البذل والإنفاق وليس الكلام عن الصدقات فقط، لأن الصدقات مجرد جزء مما ينفق، قد ينفق شيء غير الصدقات. هذا القسم الأول. القسم الثاني التجارات المحرمة، وضرب الله سبحانه وتعالى أبرز مثل التجارات المحرمة أو للإدارة المحرمة للمال. ما هو أبرز مثل للإدارة المحرمة للمال؟ الربا.
الربا
هذا القسم الثاني. القسم الثالث ذكر الله سبحانه وتعالى كيفية إدارة التداين والاستثمار. لاحظ كلمة التداين وليس الدين، إدارة التداين، لأن الله تعالى قال في الآية 282 إذا تداينتم. إذن إدارة التداين والاستثمار والتجارة. أصبح إذن ثلاثة أقسام. القسم الأول يبدأ من هذه الآية، وهو الكلام عن آداب الإنفاق وآداب البذل وضوابطه وشروطه. القسم الثاني يتكلم عن صور التجارة المحرمة، أو صور المعاملات التجارية المحرمة، أو صور معاملات المالية المحرمة، وأبرزها الربا. القسم الثالث يتكلم عن إدارة التجارة والتداين والاستثمار. الآن نبدأ بالآية الأولى التي تنتمي إلى القسم الأول، وهي قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة
أنبتت
سبع سنابل. هنا بين فضيلة الإنفاق وأثره الدنيوي والأخروي. قال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. طيب، هنا في قوله في سبيل الله مثل الذين ينفقون، قلنا ينفقون تعني أن يصرف الإنسان شيئا من ماله، ينفق يعني أنه يصرف شيئا من ماله. طيب يصرف في ماذا؟ هل ينفق في الزكاة؟ يمكن. هل ينفق في الصدقة، صدقة التطوع؟ يمكن. هل ينفق على زوجته؟ يمكن أيضا يدخل في الإنفاق، وعلى هذا إذا وجدت الشروط وحتى لو أنفق على زوجته يدخل في هذا الأجر الذي سيأتي ذكره. طيب إذا أنفق على أولاده نفس الشيء. طيب إذا أنفق على مجتمعه من غير الزكاة ومن غير الصدقة، كيف يعني ينفق على مجتمعه؟ كان يحفر بئرا، البئر يشرب منها المحتاج وغير المحتاج على سبيل المثال، أو يسبل ماء يجعله سبيلا للناس، وقد يشرب منها الحيوان، قد يشرب منها الكلب، قد يشرب منها العصفور، صح ولا لا؟ طيب هذا البئر قد يمهد طريقا، هذا أيضا إنفاق. قد يبني جسرا، هذا يعتبر إنفاق. قد يبني مستشفى، والمستشفى قد يستفيد منه المحتاج وأيضا غير المحتاج،
يعني الفعل ذو النفع العام.
إذن هذا هو الإنفاق. ولذلك أشوف هذه العبارة الرائعة الإعجازية التي تبني. إذا المسألة ليست صدقة فقط، مع عظمة الصدقة ولا نهون من أمر الصدقة، بل هي عظيمة جدا، ولكن الأمر أوسع من ذلك. قال: مثل الذين ماذا؟ ينفقون أموالهم في سبيل الله. ولاحظ هنا قال أموالهم، إذا فهمنا النفقة. الآن نأتي إلى كلمة أموالهم. لماذا قال أموالهم؟ أي أنهم اكتسبوها من حلال، فهي حقا تسمى أموالا لهم، لأنهم لو اكتسبوها من حرام ليست أموالا لهم أصلا. ولذلك قالوا مرة من المرات في أحد الولاة في خراسان كان يغتصب الأراضي ويأكل الأموال بالباطل، وهو والي من الولاة، ظالم، رجل ظالم. فجاء يطلب من الفقهاء أن يخبروه كم عليه من زكاة، ويعدد ماله، عنده كذا أرض، وعنده كذا بيت، وعنده كذا من الإيجارات، وعنده كذا من الاستثمارات، وعنده كذا. بعض الفقهاء أفتاه وقال له: عليك من الزكاة كذا وكذا. واحد من الفقهاء من بينهم قال: ليس عليك زكاة. قال: كيف يعني ليس عليك زكاة؟ قال: نعم ليس عليك زكاة، لأن كل الذي عندك هذا حرام، وبالتالي أنت لا تملك شيئا، أنت تحتاج إلى من ينفق عليك، تحتاج إلى من يتصدق عليك. وطبعا هنا ليس المقصود أن الإنسان يتصدق على سارق، وإنما المقصود التبكيت له والإهالة له، أن يشعر بأن هناك خلل عظيم اقترفه. إذن كلمة أموالهم أي اكتسبوها بماذا؟
من حلال.
من حلال. طيب نأتي إلى الكلمة التي بعدها، في سبيل الله. في سبيل الله لها معنيان. المعنى الأول الرائع: في سبيل الله يعني لوجه الله، إذن حتى يتحقق لهم ما يجدون من أجور دنيوية وأخروية ينبغي أن يحققوا معنى كلمة في سبيل الله، وهو الإخلاص.
الإخلاص.
أيوة. إذن ينبغي أن يوجهوا نيتهم لله، لا ليذكروا، لا ليقال فلان أنفق ولا فلان أعطى، وإنما ليرضوا الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى الأول، وهو معنى رائع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه. ثم قال: أيها الناس، أريد الله بأعمالكم، ولا تقولوا هذا لله ولوجوهكم، فإنه لوجوهكم وليس لله منه شيء. أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه الطبراني، وهو حديث صحيح. إذن في سبيل الله المراد به الإخلاص. الثاني، المعنى الثاني لكلمة في سبيل الله: في سبيل الله يعني فيما يستحقه الناس في سبيل الله، كما كلمة في سبيل الله مستخدمة في نفع الناس في القرآن الكريم، ولكن بصور مختلفة. فإذا كانت في ميدان القتال، في الجهاد، القتال في سبيل الله، فالمقصود تخليص المستضعفين، وإذا كانت في ميدان الإنفاق فالمقصود إعطاء الفقراء والمحتاجين. فإذا هذه معنى كلمة في سبيل الله. في سبيل الله إذن تعني أمرين. قد يقول واحد: من أين أتينا بهذا المعنى الثاني؟ المعنى الثاني أتينا به من استخدام القرآن لكلمة في سبيل الله، يعني لما قال الله سبحانه وتعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله. طيب الله محتاج لنا حتى نعطي، المقصود لله يعني أن نعطيه للفقراء والمحتاجين ومن يستحق، وللمجتمع، يصرف في مصالح المسلمين. هذا الذي نص عليه علماء التفسير في معنى كلمة فأن لله خمسه مثلا. إذن هذا في سبيل الله معنيان: المعنى الأول الإخلاص، والمعنى الثاني تسبيل هذا المال في الاحتياجات. ما المقصود؟ طيب لماذا قلنا في الاحتياجات المجتمعية؟ لأنه قد يأتي واحد وينفق ماله مثلا على العبث واللهو، فنقول هذا ليس في سبيل الله، هذا في سبيل الشيطان، وإذا لا يستحق عليه أجرا. ها هنا طبعا نأتي إلى مقارنة عظيمة وفي الوقت ذاته متعبة جدا من الناحية النفسية. ما هي المقارنة؟ عندما يأتي إنسان واحد ينفق في سبيل الله مثلا 100,000، وينفق في سبيل الله هو اللعب 10 مليون، ونحن نقول فلان كريم هذا جزاه الله خيرا، هو أنفق في سبيل الله، لكن هو في سبيل الله والعبث أنفق 10 مليون، هو الآن ينبغي أن يحكم على نفسه بنفسه. إذن هذا معنى كلمة في سبيل الله، فهي للفت الأنظار أنكم ينبغي أن تنفقوا. وبعدين في سبيل الله حقيقتها في الأخير تعود إليك، لأنك أنت تعد لمستقبلك الحقيقي في الآخرة. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. إذن لغد، هذه كلمة لغد معناها أنك أنت الآن مثل ما تبني قصر من أجل أن تدخله في الدنيا، ومثل ما تبني بيت، ولا مثل ما تؤسس شركة استثمارية من أجل أن تدر دخلها عليك. طيب الحياة الحقيقية الخالدة بعد القبر كيف تصنع معها؟ فهذه في سبيل الله. التي بعدها كمثل حبة، الآن كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. هذه الآيات عجيبة جدا، ستجد التمثيل الرائع والرائق والجمال الذوقي الحضاري، لأن الكلام كله عن نباتات. لاحظ سيأتي هنا نباتات، والآية التي بعدها ستأتي أيضا كلام عن الجنة والنباتات، والتي بعدها عن الجنة والنباتات، والتي بعدها 4 مرات، 4 مرات، والمطر، يعني صورة تعطي الانطباع عن الجمال الذوقي والحضاري وجمال البيئة عند المسلمين. هذا من المعاني المستتبعة لقوله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل. طيب ما القصة في كلمة كمثل حبة؟ هل المقصود هنا الأجر كمثل حبة أنبتت 7 سنابل؟ نقول المقصود بقوله تعالى كمثل حبة أنبتت 7 سنابل أمران: الأمر الأول الأثر الدنيوي، والأمر الثاني الأجر سواء تلقاه وجده في الدنيا أو في الأخرى. إذن كمثل حبة ليس المقصود بها فقط الأجر الذي سيجده، لأن بعض الناس يأتي بهذه الآية ويقرنها بحديث الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وهذا صحيح، أول حديث صحيح أيضا، ولكن الكلام لاحظ ركز في الآية، الآية تتكلم عن الأثر الدنيوي كما تتكلم عن الأجر الدنيوي والأخروي. كيف عن الأثر الدنيوي؟ قال كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. أنا سأضرب لك مثالا. الآن لو إنسان أنفق على حلقة قرآن، فلنفرض أنه حلقة القرآن هذه تكلف نحو 1000 ريال ولا 2000 ريال، 2000 ريال مثلا، 2000 ريال لمدرس يدرس قرآن كريم، أو لنقل 3000 ريال، 3000 ريال يخرجها من راتبه التي ربما تشكل 3000 ريال 5%، ربما تشكل من بعض الناس 10% على واحد يدرس القرآن الكريم. طيب إذا هو أنفق 3000 ريال على هذا المدرس، وطلب من هذا المدرس أن يخرج له على الأقل في السنتين حافظا، فخلال 10 سنوات وهو قال له أنا متكفل لك بجميع النفقات التي تحتاجها في المعتاد، خلال 10 سنوات سيخرج له كم من الحفاظ؟ 5 من الحفاظ. خلال 10 سنوات 5 من الحفاظ. 10 سنوات هذا عقد، هذا عبارة عن عقد، يعني 10 سنوات سيخرج 5 من الحفاظ. طبعا هذا على الأقل، على الأقل، وإلا المتوقع أن يخرج خلال 10 سنوات إذا الرجل متفرغ، إذا هذا الشاب متفرغ لي ب3000 ريال وهو متفرغ، والمقصود في البلاد التي 3000 بالنسبة لهم يعتبر شيء طيب، لأن بعض البلدان مثلا قد يكون 3000 ليس بذاك الشيء الذي يغطي الاحتياجات. فلنفرض أنه هذا يغطي، استطاع أن يغطي احتياجاته، وأخرج له خلال 10 سنوات 5 حفاظ. طيب وخلال 20 سنة 10 حفاظ، خلال 30 سنة كم سيكون؟ 15 حافظ. 15 حافظ هذا على الأقل، فلنأخذ نحن خلال 20 سنة 10 حفاظ، وهؤلاء 10 الحفاظ الذين سيخرجهم هم الذين عليهم الاعتماد ونشر القرآن الكريم، بمعنى أنه سيوجد من طلابه آخرين ينتفعون ولكن ليسوا بنفس الهمة. طبعا 10 حفاظ هم الناس كإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة، هم هؤلاء الرواحل، هم هؤلاء الشباب الذين أيضا سيأخذ المدرس على منهم أن ينشروا القرآن. طيب خلال 10 سنوات أخرج 5 حفاظ، أو خلال 20 سنة نقول أخرج 10 حفاظ، 10 من الحفاظ أخرجهم خلال 20 سنة، هم سيخرجون أيضا خلال 10 سنوات 5 حفاظ، وخلال 20 سنة 10 حفاظ. معنى ذلك أنه بعد 40 سنة سيكون عندنا 10 في 10 أصبح 100 حافظ. طيب ومعنى ذلك أنه إذا مات هذا الإنسان الذي أنفق على هذه الحلقة، والحلقة مستمرة لأنه القرآن شيء تتناقله الأجيال، القرآن كلام عظيم ينقله السابقون للاحقين. طيب بعد 80 سنة سيكون عنده 100% يعني 10,000 حافظ في ميزان حسناته وربما هو في قبره.
نعم نعم.
بعد ذلك تخيل كم سيكون
أجره متعاقب حتى بموته أو نومه، فأجره متعاقب.
هذا كمثل حبة أنبتت 7 سنابل.
نعم.
في كل سنبلة 100 حبة.
نعم.
فقط كمثل حبة، هو هذا المنفق مثلا.
نعم.
أخرج 7 من الحفاظ، في كل سنبلة كل حافظ أخرج كذا وكذا وتفرغ على سبيل.
نعم.
المثال. هذا بالنسبة لما يتعلق بالقرآن الكريم، ونحن نتكلم عن القرآن. ولماذا نتكلم عن القرآن؟ لأن الناس الحمد لله هذه الأيام صاروا ينفقون في الأمور العلمية، صاروا ينفقون في الأمور التقنية، صاروا ينفقون في إنشاء الجامعات، بل تجد حتى منظمات دولية مسلمة وغير مسلمة تنفق في هذه المسائل.
نعم.
لكن نحن نتكلم عن أساس مجد الأمة الإسلامية الحقيقي، وهو الذي يربي العقيدة في نفوس المسلمين. إذن هذا الأثر الدنيوي، والأثر الأخروي كذلك. هنا يرد حديث الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله سبحانه وتعالى: والله يضاعف لمن يشاء، بمعنى أنه هذا الذي ذكرناه من الحفاظ مثلا 10,000 خلال 80 سنة، 10,000 حافظ، هذا الذي ذكرناه مجرد مثال، وإلا فقد يأتي مثلا يكون المدرس يخرج من الحفاظ في السنة 3-4 من الحفاظ.
نعم.
إذا كان فعلا عنده اكتفاء وغير مشتغل بأمور العلائق، ما يهتم لأمور العلائق، لأن أحيانا الإنسان الأمور المعيشية تحول بينه وبين أن يهتم بإتقان وظيفته الأمور المعيشية. ولذلك.
نعم.
قال بعض العلماء: لكن القضاء والقدر لم يسعفني على أداء المطلوب، ويقصد بذلك ما اشتغل به من أمور زوجته وأولاده. فإذا وجد من يكفيه هذا فإنه سينتج هذا الأثر العظيم. قال الله: والله يضاعف لمن يشاء، والله
واسع
عليم. واسع أي لا ينقصه نائل ولا يحفيه سائل. واسع أي يعطي، بمعنى أنك أنت فقط أنفق ولا تخشى. إذن هذه كلمة واسع معناها أن المنفق لا ينبغي أن يخشى أن يؤخذ ماله عندما ينفق ولا ينقص ماله، بل سيزيد ماله أضعافا مضاعفة. فقط ينبغي أن يثق بالله، أن يصدق بالله، أن يشعر حقا باليقين بعطايا الله وهباته. فإذا كلمة واسع للمنفق، عليم للمنفق والمنفق عليه. للمنفق عليم بنيته، هل هو في سبيل الله أو لا، وللمنفق عليه أي عليم بحاله فيعطيه.
في احتياج أم لا؟
نعم.
نعم.
طيب، وهل سيقوم بأداء ما عليه عندما ينفق عليه وهكذا.
نعم.
إذن الآية دلت على الأثر العظيم للإنفاق أخرويا، حيث بين هنا نوع المضاعفة، الأثر العظيم للإنفاق في سبيل الله دنيويا، إذ تنمو المصالح التي تم الإنفاق عليها حتى تعطي ثمارا هائلة، كمثل حبة أنبتت 7 سنابل. وتخيل مثلا إذا قلنا بناء مسجد، كم سيصلي في ينفق الإنسان على بناء مسجد؟ أحيانا الإنسان قد يبني مسجد في مكان لا يوجد فيه مصلون، وينسى أن هناك أمكنة بعيدة قربت أو بعدت، سواء في بلده أو في غير بلده، يرتاد هذه الأمكنة أناس يحتاجون إلى مسجد حقا يصلون فيه. يعني بعض البلدان على سبيل المثال قد يكون في المسجد الواحد 10,000 مصلي على سبيل المثال. تخيل الأجر الذي يأتي لصاحبه إذا أخلص لله والناس يصلون، 10,000 مصلي في كل صلاة أو في كل جمعة مثلا يصلي 10,000 إنسان في هذا المسجد، كيف سيشعر بالأجر وكيف سيبقى هذا الأجر وهو في قبره. والتمثيل الحسي لسنابل الخير، لاحظ هنا سنابل الخير كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، قلنا ليقوي شاهد الإيمان مع شاهد العيان، يعني عندما يشعر أيضا بالأرض هذه التي كانت ليس فيها ولا شجرة ولا نبات ولا زرع أخضر، فعمل بعض الحبوب ورضر بعد ذلك فإذا هي اهتزت وربت، فهذا أيضا كان الله يقول له: وكذلك أجورك وأثرك. قلنا الأجر في الآخرة والأثر في الدنيا. والثاني أيضا التمثيل الحسي بسنابل الخير ليبين مقدار الرقي الحضاري الإسلامي في التخاطب والحوار. طيب، إذا انتهينا من التمثيل، الآن نأتي إلى شيء آخر في الآية التي بعدها، وهي الآية 262. قال الله في الآية 262: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون. هنا يبين الله لنا شيئا جديدا، ما هو؟ شروط النفقة التي تحقق الأجور، شروط النفقة المقبولة التي يترتب عليها الأجور. ما هي هذه الشروط؟ ذكر عدة شروط. الشرط الأول: في سبيل الله، الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. ولاحظ كرر كلمة ينفقون، كرر كلمة أموالهم للتأكيد على أن يكون المال حلالا. اللهم طيب أموالنا يا أرحم الراحمين وتقبل منا. الشرط الأول الذي ذكره الله تعالى في سبيل الله، قلنا في سبيل الله استخلصنا منه معنيين، معنى ذلك أنهما شرطان. الشرط الأول أن يريد به وجه الله، يكون مخلصا في إنفاقه في سبيل الله. الشرط الثاني أن يكون في الأمور التي تنفع الناس، وقلنا هذا ليخرج العبث واللهو. الشرط الثالث ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. الشرط الثالث ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا، منا يعني أن يكون بلا من، أن تكون النفقة بلا من. ما هو المن؟ أن يذكر المحسن إحسانه لمن أحسن إليه على سبيل الامتنان، على سبيل التفضل. يأتي يقول يا فلان أنا أنفقت عليك وأعطيتك، هذا من؟ فهنا يبطل الأجر المترتب. طيب هذا أن تكون بلا من،
المن.
الرابع أن تكون
بلا أذى.
بلا أذى، الأذى أعم من المن، وهو أن يذكر المحسن إحسانه، ليس بالضرورة إلى المنفق عليه، ليس بالضرورة أن يذكر المنفق الأمر لمن أنفق عليه، قد يذكره لغيره، فيقول ترى فلان أنفقنا عليه وأعطيناه كذا وكذا، هذا الآن آذى، وهنا يبطل الأجر المترتب عليه، ولذلك لا ينبغي له أن يفعل ذلك. فإذا الأذى أعم من المن، ومنه أن يذكر المحسن إحسانه لغير من أحسن إليه بما يكون أشد عليه مما لو ذكره له. ومن الأذى أن يعتقد ثبوت الحق له على المنفق عليه، من الأذى أن يعتقد ثبوت الحق له، يعني أنفق على فلان ثم يقول ترى أنا أنفقت عليك، أريد أن تفعل كذا وتصنع كذا، وليس بالضرورة أن يقول، قد يطلب هذا فعليا، فينفق على فلان من الناس ثم يقول له افعل لي كذا واصرع لي كذا واذهب وجئ، فيعتقد أن له حق بإنفاقه، ليس له حق بإنفاقه، ليس له حق على هذا المنفق عليه. نعم له حق أن يدعو له، لكن لا يستعبده، لا يستعبده ولا يذله، فهذا الأذى.
إذن شيخنا في الآيتين، فإن ربنا سبحانه وتعالى يحمي نية المنفق قبل أن يبدأ، بحيث يذكره أن ما تنفقه ما ينفقون أموالهم في سبيل الله،
نعم،
ثم يحمي نيته بعد أن ينفق، صحيح؟
نعم، ولذلك الآن سنأتي إلى التعبير بكلمة ثم. ثم تدل على أن هناك قبلا وهناك بعدا.
نعم.
طيب قبل هو قال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، هذا قبل، هنا نعم. تحمى نية المنفق قبل الإنفاق.
نعم.
طيب ثم هذا بعد، بعد أن ينفق، بعد أن ينفق، سواء والأمر قائم يعني هو أمام المنفق عليه، أو بعد ذلك بفترات، وهذا سر التعبير بكلمة ثم. ليبين إذن أن هذه الشروط منها ما يتعلق بما قبل النفقة، ومنها ما يتعلق بما بعد النفقة. طيب لماذا قال ثم ولم يقل ف؟ فلا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، قلنا لأن ثم تفيد التراخي، فالمن والأذى الآجلين يحبطان الأجر السابق. ونبه بذلك على ما يحدث في طبائع الناس من السكوت زمنا، ثم قد تغالبه نفسه، يعني قد يسكت أحيانا ولا يمن ولا يؤذي، ولكن بعد فترة، بعد سنة سنتين ثلاث سنوات، تغالبه نفسه ويبدأ يذكر أنني أعطيت لفلان كذا وصنعت لفلان كذا. وهناك سبب آخر، وهو لإظهار التفاوت بين الإنفاق وترك المن والأذى، وأن تركهما خير من نفس الإنفاق. إذا لما قال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، ثم قال ثم
لا يتبعون،
بمعنى أنك لو تركت المن والأذى لكان خيرا من النفقة. بوجود المن والأذى إذا ما في داعي للنفقة أصلا، أترك المن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تدع الناس من شرك فهي صدقة منك على نفسك، فجعلها ماذا؟ صدقة. إذن هنا ثم للترتيب في هذا السبب الثاني، ثم للترتيب الرتبي لا للمهلة الزمنية. ثالثا الآن سيتكلم عن الأجر. طيب إذا توفرت هذه الشروط الأربعة، قلنا ما هي الشروط الأربعة؟ الشرط الأول أخذناه من قوله تعالى في سبيل الله، يعني
في منفعة الناس،
أيوة في منفعة الناس. والشرط الثاني أيضا في سبيل الله، يعني أن يكون بلا رياء،
بلا رياء،
أيوة الإخلاص. الشرط الثالث أن تكون بلا من. الشرط الرابع أن تكون بلا أذى. إذا استمعت هذه الشروط الأربعة، ما هو الأجر المترتب على ذلك؟ قال الله لهم أجرهم عند ربهم. لهم أجرهم عند ربهم هنا يعني بدون بيان كم هو هذا الأجر. لهم أجرهم عند ربهم بدون بيان، مثل ما قول الله تعالى في الحديث القدسي الصوم لي وأنا أجزي به، وكما قال تعالى في أجر الصابرين قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني بدون عدد. كذلك هنا لهم أجرهم، أي تخيل الأجور ولا تحصيها.
نعم.
الأجر الثاني عدم الخوف، ولا خوف عليهم. الأجر الثالث ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم يعني من المستقبل وهذا حث عظيم على الإنفاق. نعم. ولهم يحزنون يعني على ما مضى.
على ما مضى.
نعم.
نعم. ويحضرني هنا معلومة قيلت لي من مهندس زراعي، حيث قال أن النبات إذا جاءه الماء ويحمل الخبث فإنه ينقي بداخله هذا الخبث ويرفع ويخرجه على هيئة ندى أو غير ذلك، فإن النبات لا لا, لا يعني يحمل في داخله خبث حتى وإن خلط الماء. ما شاء الله، ففيه روعة فعلا في
نعم الإسلام يبني في أنفس أتباعه الرقي والذوق العجيب.
ما شاء الله.
نعم في أول الشعور بالخضرة وجمال البيئة.
نعم.
ولذلك قلنا بأنه ذكرت النباتات هنا أربع مرات. نعم.
في اتصال معنا من يوسف. السلام عليكم.
السلام عليكم. وعليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخونا يوسف.
الله يحييك، حيا الله شيخنا عبد السلام.
بارك الله فيك وحياكم وأعزكم الله وبارك الله فيكم.
الله يحفظك شيخنا.
تفضل أستاذ يوسف.
أسأل قوله تعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وقالوا تعالى وقد خلت من قبلهم المثلات. جزاك الله خير.
جزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك.
السلام عليكم. معنا اتصال الاستاذ علي. معنا اتصال الاستاذ علي، تفضل.
لو سمحت حضرتك يا شيخ، كنت عايز اسال بالنسبه للتصوير، هل هو حرام شامل اللي هو التصوير الفيديو فوتوغرافيا الفوتوشوب، وهل ماله لو انفقت منه حرام برضه؟
معنا اتصال ثالث. السلام عليكم أخ خالد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
مساء الخير.
مساء الخير.
ما يجلس مثال على هذا البرنامج. أنا عندي سؤال للشيخ.
تفضل تفضل.
في بعض الأحيان الإنسان يفعل معروف في شخص ما، في البداية عند عمله هذا المعروف ما يكون عنده علمية إلا لوجه الله، لكن يمكن تضطرب العلاقة بينه وبين هذا الشخص، أو يواجه جفاء من هذا الشخص لا شعوريا، يعني يذكره بالمعروف الأداه له ويندم طبعا، يتمنى أنه ما قاله، لكن في لحظة قيامة جاء المعروف لهذا الشخص لم يكن ينوي أي نية إلا الله سبحانه وتعالى. لكن تعرف طبيعة الإنسان قد تكبر الشخص خلال يعني تغير العلاقة من جذر سلبية إلى تفكير بهذا الشيء فقط للتذكير أو لرد الشخص هذا إلى إجابة السؤال، هل في هذا المشكلة أو هل هذا ينفي أجر هذا الشخص بشكل تام؟ السؤال الثاني اللي عندي بخصوص السنبلة، هل هناك أي علمية تربط بين هذا التشبيه اللي هنا وتشبيه اللي في الحلم اللي هو حلم ملك مصر في قصة يوسف؟
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب نحن نترك الإجابة إلى آخر البرنامج ونأخذ بقية الآيات. فقوله تعالى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ذكر الله سبحانه وتعالى هنا الأجور وقسمها إلى قسمين، أجر الذي هو الحسنات المترتبة على ذلك وبين أنها لا تحصى فقال لهم أجرهم وأطلق الأمر، والثاني ما يتعلق بالإطمئنان النفسي، بالإطمئنان النفسي والسكينة القلبية، فقال ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني لا خوف عليهم من المستقبل ولا حزن عليهم مما مضى، ومن ذلك مثلا حزنهم على المال الذي أنفق لأنهم سيجدون بديلا عنه، هذا تطمين عظيم لهم. فعلى هذا هم أهل الأرباح الحقيقية الكثيرة والأمن والطمأنينة والسرور الدائم والسكينة في الدنيا والآخرة. طيب فلنفرض أن هناك إنسان ليس عنده ما ينفقه، ماذا يصنع؟ جاءت الآية التي بعدها فقال الله سبحانه وتعالى قول معروف، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. يقول الذي ما عنده ما ينفق فليسعد النطق إن لم يسعد الحال كما يقول المتنبي، إذن والمتنبي هو أخذه من قول الله سبحانه وتعالى قول معروف، يعني أن يقول الإنسان قولا تعارف الناس على حسنه يدخل السرور على القلوب إذا لم يكن عندهم ما ينفقونه من الجيوب، وتنمو به هذا القول المعروف ستنمو به مصالح المسلمين وعلاقاتهم. قول معروف هذا المعنى الأول، قول معروف إذا لم يجد الإنسان شيئا ينفقه، والمعنى الثاني قول معروف بمعنى أنه تعارف الناس على حسن هذا القول بدلا من المن والأذى، أي هذا أنفق ولكنه مع الإنفاق أتى بقول جميل حسن. إذا قول معروف إما لم ينفق لم يستطع أن ينفق، وإما أنفق وبدلا من الأذى قام بالإتيان بكلام طيب حسن لهؤلاء الذين أنفق عليهم. قال الشيء الثاني غير القول المعروف، المغفرة، ما معنى المغفرة؟ ومغفرة خير. المغفرة إما لمن أساء بالعفو عنه، هذا إنفاق. فيأتي واحد يسيء إليك فتكظم غيظك وتقول عفى الله عنك وانتهى الأمر، إذن هذه المغفرة إنفاق حقيقي. فهنا تصدقت بعرضك وتصدقت بحقك في الانتقام ورد الاعتداء. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة الشورى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ومغفرة. ويدخل أيضا في المغفرة العفو عن المنفق عليه إذا أساء. واحد أنت أنفقت عليه، ولكن بدلا من أن يقول لك شكر الله لك وبارك الله فيك وأحسن الله إليك وإحنا نحن لن ننسى جميلك هذا ولا مثل هذا ولا سنظل ندعو لك، بدلا من أن يأتي بأي كلمة طيبة يأتي يقول أي كلمة تسيء إليك، وهذا كثير يحصل أحيانا. ففي هذه الحالة اعفو عنه، ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. إذن هنا تبين الآية لنا البديل عن النفقة مطلقا أو البديل عن النفقة التي يتبعها
التي يتبعها أذى.
فهذا الأمران إذن القول المعروف بنوعيه، والمغفرة خير من صدقة يتبعها أذى لأنهما إحسان خال من المفسدة. أما الصدقة التي يتبعها أذى فهو إحسان خالطته المفسدة فأفسدته. قال الله: والله إيش؟
والله غني
حليم. غني حليم. والله غني حليم، غني أي عن صدقتكم، مثل ما قلنا في واسع عليم. غني أي عن صدقتكم أيها المنفقون، لن نقول الأغنياء لأنه قد يكون المنفق غنيا وقد يكون ليس بالغني بالضرورة. غني عن صدقتكم أيها المنفقون فمصلحتها تعود لكم. أنتم عندما تنفقون الحقيقة أنتم تبنون لكم مستقبل في الآخر، المصلحة تعود إليكم. وغني أيضا بمعنى أنه سيعطيكم بدلا عن هذه النفقة. طيب، وغني معنى ثالث، صار الآن غني معنيان. غني عن صدقتكم أيها المنفقون،
وغني سيعطيكم،
سيعطيكم بدلا مما، لأن خزائنه لا تنفد أبدا. والمعنى الثالث غني بمعنى يعطيكم من غيرهم أيها الفقراء، فيكون الخطاب للفقراء. أي يا أيها الفقراء، إذا هذا المنفق لم ينفق، إذا هذا الرجل الذي عنده مال لم ينفق فسيعطيكم من غيرهم، اطمئنوا. فقط أنتم ينبغي ألا تتضجروا، ألا تتأسفوا، أن تصبروا على ما ابتليتم به من الفقر أو من الحاجة، وأن تسألوا الله من فضله. أسأل الله من فضله، هذا معنى غني، صار ثلاث معان. الكلمة الثانية حليم، معنى حليم أي على من عصاه لا يعاجله بعقوبة مع قدرته عليه. ومن ذلك أن المتصدق المؤذي أو البخيل، عندنا متصدق مؤذي يمن ويؤذي، وعندنا بخيل. المتصدق المؤذي أو البخيل فإن الله تعالى حليم عليهم، بمعنى هذا فتح للباب لهم، أن الله حليم ما عاجلكم بالعقوبة على أذاكم إذا كان متصدق مؤذي، ولا عاجلكم بالعقوبة على بخلكم، هذا بالنسبة للبخيل، بمعنى اقتربوا من الله سبحانه وتعالى وعودوا إليه. فهذا معنى كلمة حليم. الآن نأتي إلى شيء جديد وهو النقطة الخامسة من هذا الموضوع، موضوع آداب البذل والإنفاق. ذكر الله ثلاثة أمثلة للنفقات المقبولة والمردودة. ما هي المناسبة؟ لماذا يذكر هذه الأمثلة؟ نقول المناسبة أن الله سبحانه وتعالى ذكر المن والأذى والرياء فيما سبق. والمن والأذى والرياء هي عبارة عن صفات لها أصول نفسية ترجع إلى رؤية المعطي نفسه خيرا من المعطى، ترجع إلى رؤية المعطي نفسه خيرا من المعطى، فتصبح الصدقة بدلا من أن تصبح سببا لتزكية القلوب تصبح سببا لتخريب القلوب، إذا كان صاحبها أذى أو صاحبها من أو صاحبها رياء. فهنا أتى بالأمثلة ليحذر، بحيث تكون النفقة فعلا سبيل لتزكية القلوب والقرب من علام الغيوب جل في علاه. وبدلا من أن تكون النفقة التي صاحبها من أو أذى أو رياء سبيلا لزيادة الذنوب، ينبغي أن تكون سبيلا للقرب من علام الغيوب جل في علاه. ولذلك نوع الله سبحانه وتعالى الأمثلة حتى يحذر الإنسان. ثانيا، لبيان مقصد من أشرف المقاصد التشريعية. هذه الأمثلة تبين مقصد من أشرف المقاصد التشريعية. ما هو هذا المقصد؟ هذا المقصد هو إقامة الأخوة الاجتماعية بين المسلمين، الأخوة الاجتماعية بين المسلمين أجمعين. وليس العنصرية التي تحدث بين بعضهم، مع توسيع المشاركة العادلة المتراحمة للثروة المالية على وجوه تجمع بين رعي المنفعة العامة ورعي المصلحة الخاصة. المثل الأول، لاحظ الآن سيتضح من المثل الأول. المثل الأول النفقة المردودة بسبب المن أو الأذى أو الرياء. قال الله تعالى في هذا المثل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رياء الناس. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، هذا يدل على أن الأعمال السيئة تبطل الأعمال الإيش؟ الحسنة. ولكن الأعمال السيئة تبطل الأعمال الحسنة المتصلة بها. بمعنى أن الصدقة مثلا الصدقة التي صاحبها من أو أذى لا تبطل بالضرورة الصلاة، ولكنها تبطل ما صاحبه وهو صدقة. نعم، إذا الأعمال السيئة تبطل الأعمال الحسنة التي صاحبتها أو ارتبطت بها.
بمعنى أن الفعل الحسن إن لم توجد معه نية حسنة بطل،
هذا هو الذي يحدث. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ولا تجهروا له بالقول كجهر الفجرات كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، لأن الإحباط أن تبطل الأعمال. فكما أن الحسنات يذهبن السيئات، فالسيئات أيضا تبطل ما قابلها من حسنات مما يتعلق بها. قال الله: كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. أي تقصدون بالنفقة، ينبغي أن تقصدوا بالنفقة وجه الله ابتداء، لكن المن والأذى يبطلانها كما تبطل أعمال المرائي أيضا نفقته، لأن الشرط العملي أن يكون لله وحده خالصا، وهذا عمل للناس لا لله سبحانه وتعالى. طيب، ما هو المثل الذي ضربه الله تعالى هنا؟ قال: فمثله، أي هذا المرائي أو هذا المان أو هذا المؤذي، لأن كلمة مثله تشمل الأنواع الثلاثة. قال: فمثله كمثل صفوان. الصفوان هو الحجر الأملس. أنت الآن تخيل عندك حجر أملس صافي، طب هل تستطيع أن تضع فيه بذر فينبت؟
لا طبعا
ما ينبت، لأنه حجر ما يمكن ينبت. الحجر الأملس الصافي يمكن بعض الصخور من نوع معين تنبت، لكن هذا الحجر الأملس الصافي معلوم أنه لا يمكن أن ينبت. فجاء عليه تراب، قال عليه تراب، إذن عليه تراب يغطيه، فالناس يعتقدون أن هذا التراب هو الأرض وليس الحجر الأملس الصافي الذي تحته مباشرة، وبالتالي يأتون يضعون البذر فيه، فهل ينفع؟
لا طبعا لا.
سيكتشفون الحقيقة بعد قليل. قال عليه تراب، فأصابه وابل، والوابل هو المطر الغزير. لما أصابه الوابل الناس يريدون أن يزرعوا في هذا التراب الذي رأوه، فجأة لما جاء الوابل وهو المطر الغزير أزاح التراب، فرأوا ماذا؟ رأوا هذا الحجر الأملس الصافي. إذن علموا أنهم لا يمكن أن يستفيدوا إنباتا لو زرعوا في هذا المكان. قال: فتركه صلدا، أي لما جاء الوابل المطر الغزير أزاح التراب عنه، فتركه صلدا أي أملس يابسا ليس عليه شيء من التراب. أي مثل حال الذي ينفق ما له رياء الناس، ومثل حال الذي ينفق ما له ويؤذيهم، ومثل حال الذي ينفق ما له ويمن عليهم، كحال هذا الصفوان عليه تراب يخاله الناظر تربة كريمة صالحة للبذر، فإذا زرع الزارع وأصابه وابل وطمع الزارع في زكاء زرعه جرفه الماء، جرفه مع الحبوب التي فيه. إذا لا هو استفاد بقاء ماله، ولا هو استفاد أيضا أن تنبت، لأنه جرف تماما. وهذا تشبيه عجيب جدا، لأنه هنا لما يأتي الوابل يجرف التراب ويجرف معه أيضا البذر
الأجر.
ومعنى ذلك أن الأجر ذهب والأثر والنفع ذهب، فلم يترك منه شيئا. فقلب المرائي والمؤذي والمان في الصدقات غليظ قاس كالصفوان. هذا وجه وأعماله بمنزلة التراب الذي على الصفوان، يراه الرائي فيظنه أرضا زكية قابلة للزرع، ويكتشف بعد ذلك الحقيقة وأنه لم يستفد شيئا. قال الله: لا يقدرون على شيء مما كسبوا. النتيجة أن هؤلاء أبطلوا أعمالهم. هم كسبوا الأعمال بمعنى أنهم أنفقوا، ويفترض أن يجدوا كسب ذلك، ثمرة ذلك، ولكنهم لا يقدرون على ذلك من ناحية نظرية، لكنهم لا يقدرون على شيء وهم يحتاجونها في الدنيا أو يحتاجونها في الآخرة، لأنها تصبح هباء. لا يقدرون على شيء من ثمار هذه الأعمال لأنهم أبطلوها. قال الله سبحانه وتعالى: والله لا يهدي القوم الكافرين. طيب، لماذا ختم بهذا الختام والله لا يهدي القوم الكافرين؟ لأن الذي ينفق رئاء الناس كأنه لا يؤمن بالله على الحقيقة، لأنه إن كان يؤمن بالله ينبغي أن يراقب الله، لماذا يراقب الناس وينتظر ثناءهم وينتظر كلامهم؟ كذلك الذي ينفق ويمن عليهم أو يؤذيهم كأنه ما يؤمن بالله، لأن الذي إذا هذا الوجه فيه تحذير شديد جدا. طبعا قد يكون هذا مسلما ليس كافرا، ولكن الله تعالى الآن قرن ذكره بذكر من؟
بذكر
الكفار، فقال والله لا يهدي القوم الكافرين. إذن كل من المان والمؤذي بصدقته والمرائي بنفقته، هؤلاء كل منهم غش نفسه فألبسها ثوب زور يوهم رائيه ما لا حقيقة له، كمن يلبس لبوس العلماء أو الجند وليس منهم، فلا يلبث أن يظهر أمره ويفتضح سره. هذا المثل الأول في هذه الآية المباركة. المثل الثاني، هذه الآية 264، المثل الثاني في الآية 265، النفقة المقبولة. إذا ذكر الله هناك النفقة المردودة بسبب الرياء أو بسبب المن أو بسبب الأذى. ولاحظ الرياء يتعلق بالله، والمن والأذى يعني أن هذا ما أراد وجه الله وإنما أراد وجه الناس، والمن والأذى يتعلق بمصالح الناس. والله سبحانه وتعالى دائما يجمع بين ما يتعلق بالإخلاص له وما يتعلق بالصالح الذي ينفع الناس. وهذا أعظم دليل يرد على الذين يقولون بأن الدين لا يتعلق بالحياة، وأن الحياة لا تتعلق بالدين، وإلا أن السياسة لا تتعلق بالدين، والدين لا يتعلق بالسياسة، وإلا أن الاقتصاد لا يتعلق بالدين، والدين لا يتعلق بالاقتصاد. نقول انظر، دائما العبادة يراعى فيها الوجهان. حتى الصلاة ذاتها الله سبحانه وتعالى جعل شيئا يتعلق به وهو الركوع والسجود بالإخلاص، وشيئا يتعلق بالخلق وهو الاجتماع معهم في صلاة الجماعة على سبيل المثال. وإذا تتبعنا هذا سيطول الأمر. فنأتي الآن إلى النفقة المقبولة. النفقة المقبولة، انظر إلى المثال الجميل العجيب أيضا الذي يتعلق بالإخضرار والجنات والبساتين والأنهار. قال الله ومثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، في مقابل هؤلاء الذين أحبطت أعمالهم المرائين والمؤذين والمانين، قال ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، هؤلاء قبل الله نفقتهم. لاحظ بسبب تحقق شرطين، ما هما الشرطان؟ أولا في سبيل الله، لأنه قال ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، إذن ابتغاء مرضات الله هذا الشرط الأول، فليست رياء ولا هي في سبيل الشيطان بل هي في مصالح المسلمين. الثاني تثبيتا من أنفسهم، هذا الشرط الثاني، تثبيتا من أنفسهم. ما معنى تثبيتا من أنفسهم؟ أي تزكية لأنفسهم وتطهيرا لها من الشوائب التي تعوقها عن الكمال كالبخل والمن والأذى، فتتمكن نفوسهم بالتدرج في مدارج السالكين ومنازل السائرين، يتدرجون في منازل الإيمان والإحسان ويتذوقون لذة الطاعة. طيب لماذا قال من أنفسهم ولم يقل في أنفسهم؟ نقول لبيان إقدامهم أولا من تلقاء أنفسهم، بمعنى أن الدافع انبعث من أنفسهم. لاحظ كلمة من أنفسهم، قال وتثبيتا من أنفسهم، هم دفعوا أنفسهم، ما قالوا إذا أراد الله أن نتصدق سنتصدق، إذا أراد الله أن نعبده سنعبده، ليس هكذا الأمر. لابد أن تدفع نفسك أنت، لأن الله تعالى قال هكذا في الحديث القدسي من تقرب إلي شبرا تقربت إلي ذراعا. إذن هم دفعوا أنفسهم فالله تعالى أقبل عليهم بفضله ورحمته. قال من أنفسهم، إذن هم أقدموا وضغطوا على أنفسهم لتقدم ما تزكو به أنفسهم وتثبت. طيب لماذا لتقدم ما تزكو به أنفسهم وتثبت؟ نقول لأن تكرير الأفعال سبب لحصول الملكات، تكرير الأفعال هو سبب لحصول الملكات، بمعنى أنهم حتى يزكوا أنفسهم يتقدمون فينفقون ثم يتقدمون فينفقون ثم يتقدمون فينفقون حتى تزكو أنفسهم وتسخو. فهذا معنى قوله تعالى من أنفسهم. قال كمثل جنة بربوة، كمثل جنة، الجنة مأخوذة من الاجتنان وهو الستر، المقصود أن الجنة تسمى جنة لكثرة أشجارها وكثرة ثمارها حتى أنها تجن ما تحتها من شدة عظمة الأشجار وجمال الثمار وكثرة النباتات، فيستر بعضها بعضا. بربوة، بربوة، والقراءة الأخرى بربوة، بربوة. الربوة قيل هي المحل المرتفع، والمحل المرتفع عندما تكون فيها الأشجار تكون قالوا أكثر إنباتا واخضرارا لأنها متعرضة للشمس طوال الوقت وللهواء، فيتكون أحسن منظرا وأزكى ثمرا خلاف المحل المنخفض. وقيل بل الربوة لها معنى آخر، إذن معناه للربوع إما هذا وهو المحل المرتفع, وإما الأرض المستوية الجيدة التربة بحيث تربو بنزول المطر عليها. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت, ربت يعني أنها تقوم وتنمو بثمارها وبأشجارها ثم بثمارها وأنبتت من كل زوج بهيج. طيب نترك بقية المثل إن شاء الله تعالى للحلقة القادمة حتى نجيب الإخوة الذين سألوا. نعم.
كان سؤال الأخ يوسف تفسير قوله تعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل.
نعم, الله سبحانه وتعالى هنا يصف كتابه العظيم فيقول وبالحق أنزلناه. كلمة بالحق أنزلناه تدل على عدة مسائل. المسألة الأولى أنه نزل مصاحبا للحق, أي أنه لا يمكن أن يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه, فهو الحق في ذاته وبالحق أنزلناه. الثاني بالحق يعني بالقسط والعدل, ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون, أي بالقسط والعدل وقضي بينهم بالحق. فكلمة بالحق أي بالقسط والعدل وليس بالعبث واللهو أو بالمجاملة. وبالحق أنزلنا. الثالث أنه نزل بالحق بمعنى أنه عندما نزل أداه جبريل على ما هو عليه, فلم يتسرب إليه الباطل أو الشك أو التهمة, أداه إلى من أمر بأدائه إليه وهو النبي صلى الله عليه وسلم. قال وبالحق نزل. طيب لماذا التكرار؟ قال وبالحق أنزلنا ثم قال وبالحق نزل. قالوا كلمة وبالحق نزل, لاحظونا أنزلنا يعني نحن, ولنا العظمة تعود إلى الله سبحانه وتعالى. وبالحق أنزلناه ثم قال وبالحق نزل, أي عندما أنزلناه لم يفترق عنه الحق, فلا يظن أحد أن الله تعالى قد غفل عن مصاحبة الحق له في أثناء نزوله. وهذا
يعني
معنى
يعني أثناء تبليغ سيدنا جبريل
قوله وبالحق أنزلناه يدل على مصدرية الله تعالى, أنه أن مصدره من أين؟
نعم من الله سبحانه وتعالى.
طيب وبالحق نزل وأثناء نزول جبريل أيضا الحق. نعم. مصاحب له فلم.
نعم.
ينفك عنه.
نعم ما شاء الله.
نعم.
وقد خلت من قبلهم المثلات.
قد خلت من قبلهم المثلات يعني قد خلت من قبلهم أمثال القوم. قال الله سبحانه وتعالى ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات. قيل قد خلت من قبلهم الأمثال, وبعضهم قالوا لا ليست الأمثال ولا السنن, وإنما قد خلت من قبلهم الكلمات التي بين الله سبحانه وتعالى فيها متى يعذبهم أو متى يثيبهم.
نعم. نعم. كان سؤال الأخ علي عن التصوير, وهل
أي هو لأنه سمع هل لأننا تكلمنا عن أموالهم وأنه حلال وينبغي أن يكون حلال لتقبل النفقة. فجزاه الله خيرا, نقول للأخ علي مثل ما نقول للأخ يوسف جزاهم الله خيرا على حرصهم ومحبتهم لمعرفة دينهم وتفاصيل ما ورد في القرآن الكريم من كلمات. نقول بأن التصوير مختلف فيه عند أهل العلم الذي هو التصوير الفوتوغرافي, وكثير من علماء العصر المعاصرين قد أجازوه وأباحوه. نعم ذهب بعضهم إلى تحريمه, ولكن كثيرا من العلماء قد أجازوه, بل كثير من العلماء يرى أن المصالح المترتبة عليه ما دام مصاحبا للحق. أي ليس مصاحبا للباطل, أي لا يكون التصوير في باطل أو في لهو أو في فساد أو في ما يؤدي إلى إثارة الشهوات أو جلب الشبهات. فإذا كان كذلك كثير من الناس يقولون بأنه إذا نوى به الخير قد يؤجر عليه ولا يدخل ضمن التصوير المنهي عنه, لأن التصوير المنهي عنه ذاك يتعلق بالتجسيد. نعم. ومحل هذا السؤال لو أعاد طرحه غدا في مجالس أهل الفقه
إن شاء الله. نعم. الأخ خالد كان قال سؤال حضرتك قد عرجت عليه في أثناء التفسير, إذا فعل أحدهم معروف لأحد ثم اضطربت العلاقة فذكره به.
نعم, عندما يذكره به في الحقيقة هذا ليس بمن, إذا كان يذكره به لا على سبيل المن وإنما على سبيل التذكير. نعم. فهذا مثل ما حدث لسيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه عندما حاصره الظالمون والمجرمون والآثمون والمنافقون, الذي سماهم منافقين هو النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حاصروه وهو كان عنده جيوش الدنيا وأبى أن يسفك دم امرئ ينسب إلى الإسلام. نعم. حتى ولو كان منافقا. نعم. ينسب إلى الإسلام. لاحظ هذا مع المجرمين الذين يقتلون المصلين. نعم. في المساجد. نعم. عثمان بن عفان عندما حاصره المنافقون أشرف عليهم يذكرهم بحقوق الإسلام ويذكرهم بمكانته في الإسلام وبمكانته من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فذكرهم بأنه هو الذي جهز جيش العسرة. نعم. وذكرهم بأنه هو الذي حفر بئر رومة وسبلها للمسلمين وهم شهدوا له بذلك، فقال اللهم اشهد قد شهدوا لي بالجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب على هذا الجنة. إذن هذا لا يعد منا إذا لم يقصد المن، وإنما التذكير للإنسان بما كان بينه وبينه، ولكن لا ينبغي أن يكثر من التذكير.
نعم نعم نعم. ارتبط سنابل الإنفاق بسنابل سورة سيدنا يوسف؟
هذا سؤال جميل، لعلنا نعرج عليه إن شاء الله تعالى في لقاء قادم
إن شاء الله. إن شاء الله. وإلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية مجلسنا اليوم، متوجهين بالشكر لفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن مقبل المجيدي، وشكرا لكم لحسن متابعتكم، وإلى مجلس آخر نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.